إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومواصلة إخواني في الله فيما نحن بصدده من ذكر أهم الأسباب التي تبعد عن الإنسان الهم والغم والأحزان، مضى معنا ما يتعلق بإقامة الصلاة، وهكذا ما كان من الإكثار من ذكر الله جل في علاه. وأيضا مما يضاف إخواني في الله من الأسباب النافعة والناجعة في إزالة الهم والغم ما يكون من كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن تكثر من ذكره في ليلك ونهارك وصبحك ومسائك وفي كل أحوالك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي تعد من أجل الطاعات والقربات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن من فضلها أن من صلى عليه صلاة صلى الله على من صلى عليه عشرا عليه الصلاة والسلام، يضاعف الله عز وجل لك الأجر والثواب لعظيم ما صنعت، وهو ما يكون من كثرة الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. اجعلها وردك، تذكر الله وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. الذي يهمنا في هذا المقام على أن من أعظم أسباب إزالة الهموم والأحزان هذا الباب، يؤيده ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني لأكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ إني لأكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. هنا من صلاتي أي من دعائي، لأن الصلاة تطلق على الدعاء، الصلاة تطلق على الدعاء. فكم أجعل لك من دعائي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت ما شئت، الأمر راجع إليك. فقال: الربع، أي ربع الدعاء يذهب صلاة علي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية: إذن يكفيك الله أهم الدنيا والآخرة، يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. فهذا الحديث إخواني في الله، والذي حسنه جماعة من أهل العلم، الشاهد منه أن ننظر إلى ثمرات كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن من أكثر من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه بشره نبينا بهذه البشرى: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال إمام الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: وهذه الثمرة جلبت خيري الدنيا والآخرة. لأن من كفاه الله هم الدنيا بمعنى أن الله أبعد عنه المحن والمصائب، لأن المحن والمصائب هي التي تأتي بالهم، فلما يكفيك الله الهم بمعنى أن الله سيدفع عنك المصائب والمحن. وفي قوله يغفر لك ذنبك قال فيه حظ الآخرة، إذ أن الكربات والأهوال تكون يوم القيامة على قدر الذنوب، فإذا غفر الله لك ذنبك إذا ما هناك أهوال يوم القيامة. فأشار رحمه الله تعالى على أن من أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جلب على نفسه حظ الدنيا والآخرة. وهذا الذي يهمنا في هذا المقام، يكفيك الله ما أهمك. فإذا كنت يا عبد الله في ضيق، في حرج، في حزن، أقبل على الصلاة عليه أكثر، اجعلها ورد. تجلس في مجلس ما لوحدك، لا بصوت جماعي، لوحدك فيما بينك وبين الله، في مقعدك، في ممشاك، وأنت على فراشك صل على نبيك عليه الصلاة والسلام. وإن شئت جعلت الصلاة بالصلاة الصيغة المطولة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، أو تختصرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا مختصر، هذا ينفع وهذا ينفع، وكل بأجره، وكل بأجره. لكن هنا مسألة في فقه هذا الحديث، عندما قال أبي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، ما الذي يفهم في هذا المقام؟ ونحن نتحدث عن إنسان أراد أن يدعو ربه، الدعوة، كيف يدخل الصلاة على النبي في دعائه. أولا جاء في ألفاظ هذا الحديث كم أجعل لك من صلاتي، جاء في بعض الروايات على نفسي، إذ أن الدعاء الذي يدعو به الإنسان يجعل منه القسم الأكبر والحظ الأوفر، يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، يدعو لوالديه، يدعو لجماعة الناس، يدعو لإخوانه، هذا لا شيء فيه. وإنما هنا نتكلم عن الدعاء الذي تجعله لنفسك أنت. هنا قالوا تجعل هنا للصلاة على النبي الحظ الأكبر، تجعل الربع، تجعل الشطر، تجعل الثلثين، وما زدت فهو خير لك، تجعل هنا الصلاة. طيب يبقى الإشكال لا زال عندما قال أبي أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذا القسم وهو الدعاء لنفسي، الدعاء لنفسي سأجعله كل صلاة عليك. مما يشكل في أمر هذا الحديث، إذن معنى هذا أن الإنسان بدأ أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم يسر أمري، لا لا يفعل هذا، وإنما اللهم صل على محمد، اللهم صل، لأن الدعاء الذي خصه لنفسه يقلبه كله صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا صحيح؟ هذا جعل بعض من العلماء من يقف عند هذا الحديث، حتى صرح بعضهم أن هذا الحديث مخالف للأدلة، لأن هناك أدلة كثيرة من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى بعض الأدعية التي نخصها لأنفسنا، أن نقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من كل ما سأله منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عندي أدعية كثيرة علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا جعلت أنا الدعاء لنفسي كله صلاة، إذا سألغي هذا الباب الكبير الطويل المبارك. هنا قال العلماء ينبغي أن نفهم هذا الحديث على أحد محملين كما أشار العلماء من أهل التحقيق. المحمل الأول أن هذا الحديث إنما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، إذ أن أبي بن كعب كان له دعاء هو يدعو به لنفسه، دعاء خاص عند أبي كان يجعله لنفسه، هنا أرشده نبينا أن هذا الدعاء الذي جعلته لنفسك اجعله صلاة على الرسول. قيل هذا بمعنى أقرب، قال علماء أو أن أبي كان له وقت خاص، وكان هذا في الليل، كان أبي يدعو الله في كل وقت، لكن في وقت الليل كان يتفرغ للدعاء على لنفسه. هنا أمره نبيه في هذا الموطن، لا في كل دعائه، لا في كل دعائه، وإنما في هذا الوقت الذي خصه لنفسه اجعله صلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يحمل هذا على دعاء خاص أو على زمن خاص، هذا وجه. وجه آخر قال العلماء أو يحمل الحديث على أنك كلما دعوت الله أعقبته بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد، هذا وارد، كلما دعوت ربك عز وجل اللهم اغفر لي، اللهم أسألك الجنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تدخل اللهم اغفر لي، اللهم يسر أمري، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا كلما دخلت في ذكر وورد ودعاء عرج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حينها تدخل في هذا الحديث. وقد جاء من أقوال العلماء حول موقف الصلاة على النبي من في باب الدعاء، إما أنك تجعلها بداية عندما تدعو الله تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوجه الأول، أو أنك تجعل الصلاة على النبي في البداية وفي الختام، تبدأ بالصلاة على النبي ثم تدعو 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 إلى أن تأتي إلى الأخير تقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وتدعو، هذا ما فيه شيء، هذا الأصل الثاني. الصورة الثالثة، وهذه الصور الثلاثة أشار إليها ابن القيم رحمه الله، الصورة الثالثة أن تجعل الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائك. بل جاء من بعض الآثار عن السالفين وصح ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل لا يرد دعاء بين الصلاة على النبي في أوله وفي آخره. إذا كان دعاؤك في بدايته وفي آخره الصلاة على النبي وما فما بينهما لا يرده الله عز وجل. فالشاهد أن هذا الحديث يحمل على هذا. ثم نعود إلى أصل المسألة، وهي على أن من كان على هم وغم وضيق وحرج فعليه أن يقبل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سرعان ما يجد أن الله يقذف في قلبه انشراح الصدر وراحة القلب وطمأنينة النفس، وأن الله يبعد عنه الهم والغم والحزن، وذلك لبركة هذا الذكر العظيم الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى. هذا ما أذكره في هذا المقام حول هذا السبب من الأسباب، وبقيت كذلك عدة أسباب نترك المجال لها في دروس قادمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.